قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه الحلقة السادسة من برنامجكم سوريا الثورة، تلك الحلقات الخاصة والتي تناولنا فيها شهادة الأستاذ الدكتور محمود السيد الدغيم الناطق الرسمي باسم ائتلاف العشائر والقبائل العربية السورية الأكاديمي السوري الكبير، والذي أرحب به في بداية هذه الحلقة السادسة وشهادته على التاريخ. نرحب بك دكتور.
حياك الله. حياك الله.
دكتور، يعني الحلقة الماضية كنا قد بدأنا يعني أو أنهينا فترة يعني الصدام بينكم وبين الإسرائيليين وكيفية الخيانة العظمى من قبل ذلك الرئيس وبعض القادة في الجيش، ثم عرجنا يعني وبدأنا في إعطاؤكم ومنحكم يعني عضوية عاملة في حزب البعث لما قدمتموه في تلك الحرب الباسلة. نبدأ في هذه الحلقة حول هذه العضوية وكيف تمت.
يعني بعد حرب تشرين أكتوبر لعام 73 جاءت حرب الاستنزاف، وبعد حرب الاستنزاف طبعا النظام السوري قرر في هذه المرحلة الاتفاقية، في اتفاقية 4 نيسان لعام 74 التي طوى بموجبها كل شيء اسمه حرب مع إسرائيل، وعمليا بدأ الغزل ما بين النظام الأسد في سوريا وبين النظام الثاني شقيقه في إسرائيل. بعض الأشياء اللي حاولت الإدارة السياسية قسم التوجيه المعنوي، أذكر على ما أذكر يوم الأيام طلبوني أنا أن أذهب لمقابلة في مجلة جيش الشعب وهي مجلة أسبوعية. فذهبت إلى هناك وجاء أحد الصحفيين ليقابلني باعتباري أنا يعني ماخذ أوسمي و أكثر واحد ماخذ قدم في الفرقة الخامسة كلها. قال يعني الحقيقة ما هي البطولات التي قمت بها حتى منحت هذه الأشياء أو سمة وكذا. قلت له والله الحقيقة أنا أتكلم ببساطة، قلت له أنا لست بطلا. قال من البطل؟ قلت البطل الأبطال الشهداء ثم الجرحى. أما بالنسبة لي جرحت جراح طفيفة جدا ولم أستشهد، مع أني كنت في وصيتي، تعرف يعني عندما جاءت الحرب فكل عسكري يكتب وصية، فكانت وصيتي كتبت فيها أبيات شعر أذكر مطلعها، قلت لم أكتب نثر، كتبت أمه قومي فنعش جاء يحملني، صب الدموع فإني اليوم مرتحل، أماه وزجي إلى الساحات إخوتنا، إن الشجاع لأرض الثأر ينتقل. هكذا وعدة أبيات بهذا الشكل. يعني كانت وصيتي أنا فعلا كنت آمل من الله سبحانه وتعالى الشهادة، لكن ليس لي فيها نصيب في ذلك الوقت، ولكن لا أعلم ربما يختمها الله سبحانه وتعالى بالشهادة،
رزقنا الله
وهي والشهادة. أنا أرغب بالشهادة لأنها أقصر الطرقات إلى الجنة. قلت قال طيب كيف يعني منحوك هذه الأوسمة وهذه الأشياء؟ قلت له لأنهم أنزال، فالنذل ينظر إلى نصف البطل، أنا أعتبر حالي نصف بطل، يعتبر نصف البطل بطل. وأكمل المقابلة لكنها لم تنشر طبعا، يعني كلام لا هم يريدون كلام فارغ، وكنت تحدثت في هذه المقابلة
وبناء على توجيهات وسعادة
كيف المفتعية ضربتنا وإلى آخره ومن هذه الأمور، فطبعا لم تنشر. وترقبت شهور، وباعتبار الاشتراك إجباري في مجلة جيش الشعب لصف الضباط فكل أسبوع تأتينا وشهور وأنا أقلب بها الصفحات أنتظر المقابلة الموعودة التي لم تأتي بعد، يعني ذهب جوده ولم يأتي بعد. فالنتيجة هذه كانت يعني الشيء الآخر، جاء مصطفى طلاس كان طبعا هو وزير الدفاع على أساس جاء
في وقتها يعني.
نعم جاء إلى السويداء وهي فيها مقر قيادة الفرقة وطلب بعض الذين نالوا أوسمة من صف الضباط وقابلني وطلب مني أن ألتحق بالكلية الحربية ضابط بدورة استثنائية 6 شهور. قلت له أنا لن أذهب إلى الكلية الحربية. قال لماذا؟ قلت له لأنني حينما تقدمت بطلب إلى الكلية الحربية لم تقبلوني ببساطة، وأنا الآن لا أريد أن أذهب إلى الكلية الحربية، لكن في أي وقت يحتاجني الوطن احتياط فأنا جاهز. وفعلا رفضت الذهاب إلى الكلية الحربية. ثم بعد ذلك جاء العقيد تامرجوني، وكان في ذلك الوقت قائد لواء، أصبح بالأصل أثناء الحرب كان رئيس أركان اللواء. بالله جاء بسيارته إلى باب الخيمة وطلب مني أن أركب معه، وذهب معي يعني لمحاولة إقناعي
أن تلتحق بالكلية الحربية.
فقال لي لماذا لا تدخل الكلية الحربية؟ قلت له يا سيدي أنا برتبة رقيب ثم رقيب أول، أنا عصبي، يعني أي خطأ يخطئ أي عسكري قد لا أتمالك نفسي أحيانا فأضربه، فما بالك إذا حطيت نجمي، يعني وقت الله أعلم شو بعمل. فحاولت أتملص بهذه الطريقة بصراحة. النتيجة رفضت الالتحاق بالكلية الحربية. في أيام التحصين حصنت الباقية من نقطة اسمها نقطة العلان بجانب مفرغ غدير البستان على طريق نوى تل الفرس، لكن انتقلنا إلى نقطة ثانية. هذه النقطة الثانية كان معي ضابطان برتبة ملازم مجند مهندسان، فأنا قابلت قائد سرية الهندسي كان النقيب إسماعيل الشربة وهو من الطائفة الإسماعيلية. قلت له سيدي أنا شاهدت التحصينات الإسرائيلية وأريد أن نحصن هذه النقطة، نجعلها نقطة دائرية على النمط الإسرائيلي. قال طيب ارسم لي ماذا تفكر. رسمت نقطة متكاملة بما فيها الملاجئ ومرصد وكل هذه الأمور حتى مستودعات مياه. أعجبته، قال والله هذا شيء مهم. جاء إلى النقطة وطلب من الملازمين قال لهما أنتما تساعدان الرقيب أول محمود بتنفيذ المخطط الذي يريد. طبعا هم تخصصهم هندسة، يعني بالأصل هندسة مدنية ثم ضابط مجند، والتحصينات هم يفهمون يعني نسبة الإسمنت وهذه الأمور أفضل مني أكيد. فالمهم حصلنا نقطة يعني فيها مرصد، هذا المرصد في الأمام وضعت له من الإسمنت المسلح 3 أمتار بحيث لا يمكن
هدمه
أي قذيفة. نفس الشيء مثل الإسرائيلي، الإمكانيات موجودة، الحديد موجود، الإسمنت موجود، البحث موجود، العمال، البلدوزر، التراكسات كله موجود.
بس آخر حاجة ما نفكر فيها في جيوشنا العسكرية يا دكتور
بالله
والفرد نفسه.
الملجأ صممت ملجأ له مخرج خارج النقطة، حتى لو حصل عليه إنزال يستطيع العساكر أن يخرجوا بأمان
من غير ما حد يعرف راحهم
خارج النقطة، وله باب يفضي إلى الخندق أيضا، يستطيعون من الخندق الوصول للملجأ. له كان 3 مداخل. هذا هل تعلم ما يعني القوة؟ بالأول كانوا يعملوا ملاجئ عبارة عن أقواس إسمنتية، فوق القوس الإسمنتي ماذا وضعت؟ تراب، ثم إسمنت مغموس يعني عبارة عن قضبان حديد تخرج من الأرض ثم تدور فوق القذائف وفوق طبقة من التراب، ثم نصب الإسمنت، ثم حجارة، ثم تراب، حتى أصبح عبارة عن تل بحيث حتى لو قذف الطيران لا تقتل من بداخله. حينما جاء التفتيش، جاء تفتيش على طول الجبهة من جبل الشيخ شمالا حتى حدود الأردن، وكان في هذا التفتيش المقدم كان أصبح برتبة عميد أو لواء فؤاد العبسي، كان في السابق عندنا في اللواء، ومعه ضباط مصريون أيضا، يعني تفتيش سوري مصري كان لمشاهدة التحصينات الجديدة في الجبهة بعد الحرب. فنالت النقطة، قدمت لهم شرح، الجميع اعتبرت أفضل نقطة محصنة في الجبهة، لأنني والله الحمد لم أسرق لا من الحديد ولا من الإسمنت ولا من ثمن البحص ولا من أي شيء. أذكر حتى الآن 1258 كيس إسمنت وضعت في هذه النقطة. أذكر هذا الرقم لأنني كنت أحصيه يوميا، وحتى بعد أكثر من سنة أو سنتين أحد أقاربي يخدم في نفس النقطة، فسألته أين تخدم؟ قال في القطاع الجنوبي. قلت له أين؟ قال في النقطة التي حصنتها. قلت له كيف عرفت؟ قال كلهم يقولون هذه نقطة الرقيب دغيم. يعني بعد ما مشيت أنا
باسمك يعني.
أصبحوا يسمونها باسمي في تلك المنطقة، وهي للشرق من الجاموس، النتيجة منطقة الجاموس، يعني هذه منطقة عسكرية قريبة من الخط الأول. الحقيقة أثناء التفتيش هذا كان معهم أيضا قائد فرقتنا العميد جميل حسن داود علي أحمد اسمه، وهو من الطائفة العلوية.
بس يعني تتذكر هذه الأسماء يعني دكتور، يعني شيء سبحان الله، يعني
يعني هذه قصة حياة.
بارك الله لك حياتي. في ذاكرتك يعني.
والعميد جميل طبعا يعني انتشى يعني شيء جيد أن النقطة الأولى تخرج في الجبهة تحصيناتها في الفرقة الخامسة. فطبعا يعني هنأني وأمام هؤلاء الناس، وقدم لنا فؤاد العبسي مكافأة 500 ليرة وزعتها، لأنه معي 10 عساكر أيضا غير العمال المدنيين، فعطوني 500 ليرة وزعتها للعساكر، والحمد لله لم أخذ منها ولا قرش. فهم معاشهم كان 19 ليرة بالشهر، لا تكفيهم بوية وشفرات وكذلك كمية من الرز وإلى آخره. فالعميد جميل حينما قالوا لي هذا المبلغ، فقلت أنا ناديت العسكري وقلت له تقاسموا مع زملائك، فنظروا وكان العقيد تامر رئيس اللواء قال له سيدي هذا ليس في التحصين فقط، بل هذا هو الذي نال 4 سنوات قدم. فصافحني العميد جميل وقال لي ماذا تطلب؟ قلت له والله سيدي أنا ظروف لم أسجل جامعة، وبعدين أنا جيت على الجيش غير موظف رسمي، فإذا ممكن تساعدوني بوظيفة وبدخول الجامعة بصورة استثنائية. التفت على قائد اللواء وقال له ترفع لي الطلب مباشرة بما يطلب. والله أنا يعني شرح صدري لهذا الكلام، فذهبت إلى قلم قيادة الكتيبة ورفعوا الطلب حسب التسلسل العسكري، وقعه قائد الكتيبة ثم قائد اللواء ثم أحيل للعميد جميل، وأرسلوا لي صورة من هذا الطلب ومكتوب فيه أن الرقيب أول احتياط محمود السيد دغيم قد خاض حرب تشرين التحريرية، أذكر النص حرفيا، ونظرا لما قام به من بطولات خلف خطوط العدو فقد منح الوسام الحرب من الدرجة الأولى ووسام تشرين وقدما ممتازا مدته 4 سنوات وثناء القائد العام للجيش والقوات المسلحة، لذا يرجى قبوله في الجامعة بصورة استثنائية وتوظيفه في إحدى وظائف الدولة، يعني طلب بهذا الشكل. فطبعا أنا يعني تسلحت بهذه النسخة، ولما تسرحت من الجيش وأنا أعلل النفس يعني بعمل، مرة شهر شهرين لم يأتي شيء، فذهبت إلى الأركان وكان وإذا دخول الأركان من المستحيلات. فأنا أنتظر عند الباب ولا طبعا مستحيل أن أدخل، وإذا بالعميد رشيد سعيد رجب كان قائد لواءنا في الحرب وإذا به خارج. فناديته سيدي، قال ها هو من دير الزور، يعني كان من أطيب ما يكون، قال بلهجته لهجة الدير وهي تشبه العراق، قال ها يا تشبدي. فجاء وسلم علي بحفاوة، قال إيش أكو؟ قلت له والله سيدي في عندي هذه، تعلم هذه من أيام زمان وحتى الآن ما جاءني شيء. قال انتظر، أخذ الورقة ودخل إلى الأركان ثم خرج، وإذ مكتوب عليها للحفظ وقد كتب عليها العماد أطلاس للحفظ ولها رقم وهذا كل ما في الأمر.
انتهت القضية.
انتهت القضية.
طب ليه حفظها لما
للحفظ بالسجلات لا أكثر ولا أقل. فالعميد رشيد الله يذكره بالخير قال لي تعال معي. قلت لوين؟ قال تعال تغدى عندي في البيت. طبعا أنا اعتبرت يعني هذا التكريم بالنسبة لي أهم من الوظيفة. يعني عميد في الجيش كان قائد لواءنا وكذا ويهتم بي يعني في هذه الظروف التعيسة، وأنت لا تعرف يعني أنا بعد أن تسرحت لا عمل ولا شيء ولا أي شيء، يعني أعتمد حتى على المصروف اليومي من والدي.
بس أنت قبل التسريح كنت منحت عضوية عاملة في البعث
طبعا. وأنت في كل ما نفعت هلا بتشوف إسا هذه تبع البعث
بعد التسريح.
نعم نعم. فذهبت مع العميد رشيد سعيد رجب وكان منزله خلف مستشفى المجتهد وتغدينا، وبعد ذلك قال لي اسمع أنا أعرفك جيدا وأقدر كل ما قمت به، أنا أستطيع أن أوظفك بعلاقاتي في مؤسسة معالي الدفاع. قلت له سيدي والله أنا كرهت لباس الخاكي، هذا اللباس العسكري، يعني لو كنت أريد أن ألبس هذا اللباس لتطوعت بالجيش وذهبت دورة 6 شهور وأتخرج ضابط دورة استثنائية، فأنا لا أريد أي عمل تابع لوزارة الدفاع. قال لي على كل حال هذا ما أستطيع أن أساعدك به، فإذا فكرت في أي يوم من الأيام هذا رقم تلفوني وهذا بيتي بتعرفه، جزاه الله خيرا. الحقيقة ما عدت إليه ولا طلبت شيء، فعمليا أنا يعني متكل أنني أحمل أوسمة وتسرحت من الجيش وهنالك بنفس الوقت عضوي عاملي في حزب البعث. فتقدمت بطلب وكيل معلم، يعني حامل الثانوية لا يتأصل بالتعليم في سوريا إنما يمكن أن يأخذ وكالة وكيل معلم وهذا كثير. فتقدمت بطلب وكالة، فوجئت حينما خرجت التعيينات ليس لي تعيين
برضو،
وهذا التعيين يصدر بالأساس من شعبة الحزب، لا يتعين أي وكيل معلم ولا ينقل أي أصيل، لأن ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية يحصر النشاط في قطاع التربية والتعليم، ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية يحصر هذه بحزب القائد حزب البعث. فحملت نفسي وذهبت إلى أمين الشعبة كان اسمه الشيش دناور من قرية اسمها الهبيط في منطقة معركة النعمان، الهبيط بجوار قلعة آفاميا التي تسمى حاليا قلعة المضيق. فذهبت وقلت له يا أخي أنا عضو عامل في حزب البعث، وبعدين عينت ناس أنصار وعينت ناس ما بعثين ومعي أوسمي وأنا خادم بالجيش يعني فترة طويلة. قال لي والله على كل حال ما في لك تعيين. فذهبت ثم عدت إليه بالمرة الثانية قلت يا أخي طيب ليش ما لي تعيين؟ حرفيا قال أنت من جناح وليد بلاني. وليد بلاني هذا يرحمه الله كان عضو قيادة فرع في فرع حزب البعث في إدلب. أنا لا أعرف أن هنالك انقسام في حزب البعث إلى أجنحة، يعني المدني أعرف هنالك جناح عسكري فرع الإعداد العقائدي وجناح مدني، لكن لا أعرف أن هناك أيضا الجناح
خلاف بينهم
خلاف بالمدني أيضا. تاري حافظ الأسد ماذا فعل؟ قسم الحزب إلى حزبين، فربط جناح بأخيه رفعت وربط جناح بعبد الله الأحمر. عبد الله الأحمر مسلم سني تافه من قرية تل بنين، هذه مشهورة تل بنين في منها الكثير من المعارضة كالشيخ منير الغضبان وغيره، عمل وفيها مظاهرات الآن ولله الحمد، وفيها معهد العلوم السياسية أيضا في تل بنين. فإذا الحزب منقسم من القيادة القطرية حتى مستوى نصير، جناح يرتبط برفعة الأسد وجناح يرتبط بمن؟ بعبد الله الأحمر. المهم هلا المفاجأة أنه يعني مجرد أن تسرحت كان تصنيفي في جناح المرحوم وليد بلاني. وليد بلاني من منبت في الأصل إقطاعي وعائلة بيت دغيم تصنف أنها مع الإقطاع، لأنه حينما تشكل حزب أكرم الحوراني حزب أكرم الحوراني بالأساس قام أكثرية الذين انتسبوا للحزب كانوا يشتغلون عملاء مع فرنسا. الاستقلال في سوريا أبطال الاستقلال ليسوا من البعثيين، أبطال الاستقلال من حزب الشعب ومن الكتلة الوطنية. هؤلاء يعني حتى المصطلح العام ماذا يقول الناس؟ يقول الذوات، يعني البيغوات، هم الذين قاموا بالثورة ضد فرنسا. إبراهيم هنانو ليس مجهول، إبراهيم بيغ هنانو مسلم، يعني هذه العائلات،
يعني المرفهين، ولاد الناس،
سعد الله بيغ الجابري،
ولاد الناس،
ولاد الناس طبعا. حكمة بيغ الحراكي. إذن عمليا هؤلاء الناس، فعمليا لما ذهبت فرنسا عملاء فرنسا أصبحوا في ظل الحكم الوطني السوري، ليس لهم أي قيمة. فلما جاء البعث، وهو تشكل أيضا فترة التأسيس ما بين سنة 41 إلى 43، تشكلت في فرنسا حينما كانت فرنسا تحتل سوريا. يعني المخابرات الفرنسية هي التي سمحت للمؤسسين أمثال البيطار وعفلق وغيره، وكانوا في فرنسا، أن يشكلوا النواة في فرنسا التي تحتل سوريا. طيب لو كان هذا الحزب حزب وطني يعني حقيقي،
هل يخرج من رحم المحتل؟
يعني معقولة؟ إذن عمليا لكنه جمع الـ 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 يعني مساوئ القومية الأوروبية التي دفعت أوروبا ثمنها حربتين عالميتين قامت بأسباب النازية والفاشية وإلى آخره، ثم جاءوا بهذا الفكر ودسوه للأمة العربية لكي تبدأ يعني المرض القومي الذي دخل عندنا، سواء القومية الطورانية التركية أو القومية العربية أو القومية الكردية أو القومية الأرمنية أو القومية الصربية، القومية اليونانية. هذه القوميات كانت سبب دمار الدولة العثمانية. ثم بعد ذلك تم إلغاء الخليفة، فأصبح المسلمون أيتام على مواد اللئام، لا بابا في روما ولا ماما أمريكا. هذا الوضع اللي صار. إذن عملية الحزب تم التصنيف بمفعول رجعي، بما أن بيت الدغيم كانوا مع بيت الحراكي، بيت الحراكي كانوا مع الثورة، مع سعد الله الجابري، مع إبراهيم هنانو، مع هؤلاء، حسن الدغيم الله يرحمه كان يسمى حسن العيوش باسم أمه، لم يخرج من السجن إلا بعد من سجن القلعة في مدينة دمشق، لم يخرج حتى خرجت فرنسا. ولكن من حسن الحظ أنهم حينما سجلوا اسمه لم يسجلوا حسن الدغيم، سألوا ما اسمك، فكانت أمه منذ صغره ربته لما توفي والده وبقيت المضافة مفتوحة ولم تتزوج وربت هذا الولد حتى كبر وأصبح الشيخ العشيرة، فيسمى حسن العيوش. فحينما جاء إلى السجن، السجان يسجل حسن العيوش فيكتب حسن العليش لأنه عبارة عن أعجمي، لم يخرج من السجن حتى خرجت فرنسا. إذن في تصنيف، ولذلك مجرد أنا تسرحت من الجيش، ففورا يقول لي أمين الشعبة أنت من جناح وليد بلاني، باعتبار وليد أيضا من بيت بلاني وعائلة بيت بلاني من أصحاب النعمي، لهم قرى أصلا شمال الإصلاح الزراعي كآل الحراكي. عمليا وبدأت حرب يعني، فقابلت وليد بلاني، جاء يوم الأيام يسهر عند عمي سعود يرحمه الله يرحم الجميع، قلت له ما قصة هذه الأجنحة؟ هكذا يقول لي أمين الشعب. قال والله العملية منقسمين أجنحة. قلت له بقى جناحك أنت مع مين؟ قال نحن جناحنا مرتبط مع رفعت الأسد. قلت له لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني كيف؟ قال والله التقسيم على هالشكل، نحن أنا ومحمد نجيب السيد أحمد أمين الفرع وهؤلاء، هذا الجناح يتجه بهذا الاتجاه، وجناح عبد الله الأحمر يتزعمه في إدلب جمعة خشان، ومعه أمين الشعبة في المعرة، وهذه السلسلة أيضا. وهؤلاء حقيقة هذا الجناح كان من أساسه من الحورانيين الأصليين، يعني لو فتشت عن أجدادهم تجدهم من عملاء فرنسا. فهكذا تم يعني تشويه هذا الجناح أيضا برفعت الأسد. لكن عمليا المعلم الكبير هو حافظ الأسد يزرع الفتنة بين الجناحين على هالشكل، حتى في الحزب يكون في مشاكل.
فرق تسود.
أول منجزات هذه المعارك الضارية كان اغتيال المرحوم وليد بلاني، وهو عطوق يد فرع، ذهب ليسهر في خان شخون ويرجع بالليل إلى المعرة، فتم دهس السيارة، وهو يسوق نفسه بسيارة صغيرة فولكس فاكن، فدهسوا سيارته بسيارة أكبر، وهم جناح عبد الله الأحمر بكل بساطة، يعني كل الإشارات تشير إليهم، لأن المعركة أصبحت بين البعثيين قتل أو مقتول بين الأجنحة. حين ذاك توفي وليد بلاني، فطبعا وبذلك أصبحنا يعني هذا الجناح أصبح له سائر عند الجناح الثاني. بدأت حرب ضروس بين البعثيين، فنوع من الإيذاء كلفوني بأن أذهب إلى مدرسة الإعداد الحزب الفرعية بحلب لكي أقوم بدورة. الدورة 6 شهور. هم لماذا طلبوا مني أن أذهب للدورة؟ لكي أرفض، وإذا رفضت عمليا أعاقب. فأنا
قلت قبلت،
أنا قبلت لأسباب. أولا أنا أطلع عن العمل، أذهب إلى الدورة
فاضي،
أتعلم أتعلم في هذه الدورة الكثير من فنونهم، وبنفس الوقت يدفع لنا كل يوم 5 ليرات سوري، هذه كاش يعني، بالتالي بالإضافة أكل شارب نايم كيف، ما عندك أي مشكلة. وفي مكتبي ضخمي بتلك الأيام، لم تكن يعني الدكتاتوري إلى هذه الدرجة. المكتبة مثلا أنا وجدت فيها كتب متنوعة، يبدو يا يقرؤون أيضا، يشترون الكتب ويضعوها في المكتبة لا يعرفون ما فيها،
ديكور بس
ديكور. فالنتيجة وافقت أنا وذهبت إلى الدورة، وكنا نحضر في نهاية الأسبوع الاجتماع في المعرة. في تلك الفترة حافظ الأسد ذهب إلى إيران.
طيب نتوقف عند ذهاب حافظ الأسد إلى إيران، نكمل ماذا حدث في هذه الزيارة بعد الفصل. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، وهذه الحلقة 6 من شهادة الأستاذ الدكتور محمود السيد الدغيم الناطق الرسمي باسم ائتلاف العشائر والقبائل العربية السورية الأكاديمي السوري الكبير. نجدد لك التحية دكتور.
شكرا، حياك الله.
يعني عشان بس ألخص والسادة المشاهدين يتواصلوا معنا، أنت كنت عضو عامل، منحت هذه العضوية من قبل البعث وأنت في القوات المسلحة، ثم بعد تسريحك من الجيش اعتبرت دخيلا عن البعث لأنك حسبت على وليد بلاني.
نعم، وحتى هم يقولون يعني هذا من منبت إقطاعي، ونحن لسنا إقطاع. يعني إنما جدنا الدغيم حينما تحضر وجاء إلى بلدتنا إلى جرجناز، باع الغنم، كان بالأصل له خيمة بدوي، وحتى والده نحن نسميه قاسم ولكن البدو يسمونه جاسم، وعمليا باع الأغنام، وكان يعني حقيقة اشترى أكثر من نصف أراضي بلدتنا جرجناز، يعني اشترى أكثر من 1000 هكتار أرض بالأغنام. وحينما جاء إلى هذه القرية جرجناز، جاء إليها باعتبار أن سكان القرية الذين قبله يعني قبل 200 سنة كانوا أيضا من عشيرة النعيم، وهو من عشيرة النعيم، فجاء وسكن في بلدة يعني كلهم أقارب. ولكن هؤلاء الأقارب بعد أن اشترى الأرض بدأت المشاكل بينهم وبين أولاده. النتيجة فتم تصنيف يعني من يملك أكثر من 1000 هكتار أرض يعتبر إقطاع. لكن عمليا الآن عدد آل دغيم في جرجناز 10,000 نسمة. يعني تصور ماذا يملك كل واحد؟ لا شيء، يعني يملك قطعة أرض ربما تكفيه لبناء بيت لا أكثر ولا أقل. مع ذلك يسطرون أنهم من منبت إقطاعي ليس من منبت طبقي كادح، يعني هذا التصنيف السخيف نتيجة
عشان النعيم، يعني اللي شيخهم الطحان.
الطحان من النعيم طبعا، الطحان من النعيم من كودنا، وكودنا هذه في الجولان، يعني كودنا غير محتلة لكن نزح أكثرية أهلها. والطحان هم أقاربنا حقيقة، لأن يعني جدتي كانت تحدثني عن أيام زمان، تقول أقاربنا في كودن كانوا يزورونا وكنا نزورهم، وثم تعرف أنت هذا التحضر يقطع الكثير،
الناس انشغلت عن بعضها
يعني البعد وهذه الأمور، لكن لا ننكر أصلنا لله الحمد وما زلنا نتمسك بهذا الأصل. النتيجة
رحت الدورة،
في الدورة طبعا هنا يعني زعيم الجناح قتلوه وليد بالله يرحمه الله،
يعني الدورة دي 6 شهور
وبدأوا يتمقطعوا بنا. اذهب الى الدورة، ذهبت الى الدورة، عمليا الدورة كان فيها من محافظات إدلب وحلب والرقة ودير الزور والحسكة، يعني من كل هذه المحافظات كنا في مدرسة الإعداد الحزبية. هذه المدرسة كانت يعني حقيقة فيها مصيبة. مدير الدورة كان من أخبث خلق الله، اسمه عبد اللطيف العلي من منطقة الباب في محافظة حلب. هذا الرجل يعني كان حرامي حقيقي، فكان يرسلنا من يوم الخميس والجمعة ويأخذ، طبعا هنالك في متعهد يأتي بالأكل وهنالك مصروف طعام لكل فرد في الدورة. فهو ماذا يفعل؟ يرسلنا إجازة إجبارية لكي يأخذ ثمن الطعام.
ثمن الطعام ولا الطعام نفسه؟
ثمن الطعام. المتعهد
ده كان حاسبها صح بقى.
ما هو اللي جايب المتعهد؟ المتعهد حاج قاسم، المتعهدين في سوريا حتى متعهدين طعام الجيش. طعام الجيش مفروض اصلا العسكري ياخذ كذا وزن كل يوم في لحمي،
بيوصل ربعها مثلا.
انا ربعها بيوصل له شيء احيانا. ايضا المتعهد يتقاسم مع قائد الفرقه وقائد اللواء والشؤون الاداريه وكان الله يحب المحسنين، ولذلك العساكر معظمهم معهم سوء تغذيه. وشيء آخر، هذه فضيحة أخرى في الجيش اسمها التفييش، في الجيش السوري موجود الآن كمان. ما هو التفييش؟ أنت عندك سرية 100 عسكري، أنت قائد سرية، تقسمهم قسمين، ترسل 50 إجازة 15 يوم في بداية الشهر، ثم يعود هؤلاء 50 فترسل 50 الأخرى، وفي رأس الشهر هو يذهب 15 يوم يشتغل، يعني عسكري يشتغل إما في البناء أو في شيء آخر، فهو يستطيع أن يكسب أموال. راتبه العسكري شيء بسيط، ولكن يأتي برأس الشهر يوقع على دفتر الحسابات من الذي يقبض معاشه؟ قائد السرية.
لا حول ولا قوة.
هذه موجودة وأتحداهم. اسمها الآن كلهم يقول لهم فيش فيش إلى آخره. خلاص أنت مفيش، عندك 15 يوم بالبيت و15 يوم دوام. هذا جيش أبو شحاطة أنا أسميه. النتيجة عبد اللطيف العلي كان يسرق الطعام تبعنا، فيوم الأيام أنا أصريت ما بدي أروح، قلت له ماني رايح. يا أخي ليش مانك رايح؟ قلت له ما بدي أروح، أنا بدي أبقى هون. قال شو بدك تأكل؟ قلت له الأكل بيطلع كل يوم الأسبوع. المهم اختلفت أنا وياه في غرفته. قال انتبه يا رفيق، ترى أنت طالب هون تلميذ. قلت له انتبه يا رفيق، انا عضو عامل وانت عضو عامل. النتيجه صار اشكال بيني وبينه،
دائما مشاغب يا دكتور.
المهم قلت له والله العظيم حتى نزلك وفتش عليك في اي مدرسه ابتدائيه. وفعلا رحت كتبت كل هاي الشغلات، كتبت للقياده القطريه، واجى تحقيق وتم خلعه من الاداره وراح أصبح في مدرسة ابتدائي. أنا في تلك السنة
خربت بيته.
هذه في أثناء الدورة قام شخص بعثي من جناح وليد بلاني اسمه علي قردامور. هذا كان موظف سائق في فرع الحزب، سائق وليد بلاني. فمن الذي أهانه بعد أن مات وليد؟ جمع خشان زعيم الجناح الثاني. فحقره وكذا، فما كان من علي قردامور وهو من كفر تخاريم من نفس البلدة إلا أن كمن له ذات ليلة، كان في العرس جمع خشان وأثناء الدورة التي كنا فيها في حلب، فتركه حتى ترجله معه الأسرة، ثم قال له أبو لؤي ما مات عن وليد بلاني، وأخرج مسدس 14 طلقة وأطلق عليه النار فقتله أمام عائلته.
يا حرام.
نحن في مدرسة الإعداد الحزبي وكل الحزب خرج إلى كفر تخاريم وحضرنا التأبين هناك، ووقف أمين فرع إدلب محمد نجيب السيد أحمد وهو كان من جناح وليد، وألقى كلمة على القبر، قال له يا أخانا يا جمعة، بالأمس ودعنا أبا لؤي واليوم نودعك. طبعا البعثيون فسروها بطرق التآمر، يقولون له يعني، وكان مقتل جمعة خشان قبل مرور أربعينية وليد، انتبه. يعني الثأر أصبح حزب البعث عبارة عن عصابتين في كل، ليس في محافظة أدلب، في كل
سوريا
والله العظيم. كنا نذهب إلى الاجتماع وكل واحد منا عينه على زميله يخاف منه ويبيت له اللؤم،
وده بفعل او افكار الشيطان
طبعا الأسد. طبعا افكار الشيطان الكبير هبل. النتيجة مزق الحزب، الحزب اصبح عبارة عن قبيلتين تتصارعان على سأر وعلى مكاسب وعلى الى اخره، يعني من عصابتين حتى، ليست قبيلة فيها اخلاق. النتيجة هذه الدورة مضيناها فانتهينا من الدورة، وحين ذاك قمنا بجولات في بعض المحافظات واطلعنا على بعض السرقات. مثلا زرنا معمل الأزوطي في منطقة قطيني في حمص، يقولون أن المعمل يخسر، فسألت المدير قلت له كيف يخسر إذا الأزوط من السماء، وقلتم لنا الحجر الكلسي من الجبل، والسيارات ملك المعمل، والماء من بحيرة قطيني، طيب كيف يخسر؟ قال يخسر. فكان أخبرني أحد الناس
العمال جوه،
قال لي أن هذا المعمل كيف خسر، هذا المعمل توجد له مصافي من البلاتين وهي غالية جدا، هذه المصافي بدل أن توجد عند أمين المستودع، يعني ثمنها بالملايين، بدل أن توجد عند أمين المستودع أخذها المدير حافظها عنده ثم سرقت، فسرقت مصافي البلاتين الاحتياطية أوقعت المعمل في عجز مالي لتأمين المصافي البلاتينية الاحتياطية، فأصبح خاسر.
نعم.
يعني هذه العملية بكل بساطة لصوص. كان في تلك الوقت كمان معمل السكر في حمص أيضا نهبوه، فلما اقترب مجيء التفتيش فحرقوا معمل السكر في حمص.
لا حول ولا قوة
طبعا. لذلك تكثر الحرائق، يسرقون الشركات
في مصر وسوريا.
طب وين من كان الحرامي يعني كيف سيخفي أثر جريمة؟ بالحريق ببساطة. النتيجة اكتشفنا الكثير من هذه القبائح أثناء هذه الجولات وإلى آخره. المهم انتهينا من هذه الدورة،
كانت في 75
لا ليس في 75، هاي في سنة
1976
النتيجة قام حافظ الأسد بزيارة إيران، وحين ذاك كانوا دائما في النشرات الحزبية ويقولون الشاه العميل وإلى آخره ويشتموا بالعميل، وإذا بزيارة حافظ الأسد يأتي بحزمة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع العميل. فجئنا للاجتماع الحزبي فأنا نقدت طبعا، باعتبار قال في عنا بالنظام الداخلي بند النقد والنقد الذاتي والنقد البناء
وجلد
يعني
الذات،
يعني لا
النقد شعارات رنانة،
النقد مسموح داخل الاجتماع الحزبي وكذا من هذا الأكاذيب. فأنا يعني باعتباري غر في هذا الحزب يعني، فمارست النقد البناء وقلت هذه الزيارة تعتبر عبارة عن زيارة خيانية حسب مبادئ الحزب. فطبعا أمين الفرقة كان بالأصل سابقا كان شيوعيا، اسمه خلف قناطري، والآن ولده في المعرة يشتغل شبيح. سبحان الله، سلالة بعضها من بعض،
ذرية بعضها من بعض،
فهو في الأصل شيوعي. ثم ترك الشيوعية والتحق بحزب البعث، لكنه أصبح من الجناح البروليتاري في حزب البعث، ليس من جناحنا، فاصطاد هذه الكلمة وسجلها. ثم بعد ذلك دخلت قوات سوريا إلى لبنان، في دخولها إلى لبنان قامت بذبح المقاومة الفلسطينية وأسقاط تل الزعتر وهذه الأشياء، يعني أشياء ما معقولة كيف
ممانعة ومقاومة وتذبح،
يعني كانت حرب في لبنان بين الجبهة اللبنانية والجبهة الوطنية التقدمية اللبنانية المتعاونة مع الفلسطينيين الفدائيين، فإذا بالنظام يدخل إلى لبنان ويبدأ بذبح الحركة الوطنية التقدمية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية، يعني في معارك المديرج حتى وصلوا إلى تل الزعتر، يعني عمليات قتل وإبادة للمسلمين وللفلسطينيين وللدروز. النتيجة أسقطوا تل الزعتر. هنالك من يقول أن غرفة العمليات المشتركة كان يوجد فيها ضابط ارتباط من الجبهة اللبنانية ثم يتعاون معه إما ضابط ارتباط سوري أو إسرائيلي في نفس غرفة العمليات، إذا خرج السوري دخل الإسرائيلي، وإذا دخل الإسرائيلي خرج السوري. هكذا تم إسقاط الزعتر بتعاون ما بين قوات حفظ الأسد وإسرائيل والجبهة اللبنانية. هذا التاريخ. التاريخ. النتيجة هذه الأشياء شاعت وانتشرت بيننا، يعني شيء معقول؟ إن سوريا قبل دخول القوات كانت تقول الجبهة اللبنانية خائني،
يعني نقول أن أول مجازر حفظ الأسد تل الزعتر.
نعم نعم نعم. وهذا يقول
طب كيف تمت في عجالة دكتور؟ أو يعني أو إيه قصة تل الزعتر؟
تل الزعتر هو عبارة بالأصل مخيم فلسطيني، تل الزعتر والكارنتينا والنبعة وسن الفيل، هذه مخيمات فلسطينية كانت. وطبعا بعد ما دخلت القوات الفلسطينية بدأت تقريبا من سنة 69 كتنظيمات مسلحة، ثم جاء اتفاق القاهرة الذي سمح للسلاح الفلسطيني داخل المخيمات، وبعد ذلك جاءت أيلول في سنة 70 في الأردن، فانتقلت المقاومة من الأردن إلى لبنان. وهنا الدول العربية ساهمت، طبعا ما في دولة عربية إلا تبنت لها أحد الفصائل، فأصبح صراع عربي داخل المنظمات الفلسطينية، بل صراع عالمي. هنالك مثلا الجبهة الشعبية تمدها موسكو، ويعني مجموعة كبيرة من الفصائل الفلسطينية المتصارعة أصبحت مع بعضها أيضا. عمليا تم إسقاط التل. التل كان هو الأكثر تحصينا، فاستمروا طبعا محاصر قصف بقوات ومدافع ثقيلة وإلى آخره حتى سقطوا، وكانت عبارة عن
لصالح مجد. إسرائيل
طبعا، يعني قتل الفلسطيني لصالح مين؟ قتل أي فلسطيني مهما كان، من هو عدوه؟ عدو إسرائيل. إذن عمليا حينما تقتل الفلسطينيين تقدم أكبر خدمة لإسرائيل. ما هذا يعني لا يحتاج مزيد من التفكير. النتيجة حضرنا في اجتماع، فأنا طبعا ويعني بقلة الحنكة
أو اندفاع الشباب، اندفاع
لا
الشباب.
يعني أنا أمارس النقد، فأنا قلت يعني لا يجوز هذا الدخول وهذا الدخول، يعني كيف نحن نقتل الفلسطينيين نقدم خدمة لإسرائيل؟ فحين ذاك أصبح لدي الجريمة الأولى والجريمة الثانية.
سجل أسود.
يوم من الأيام عندنا أرض، فذهبت لدينا فيها أشجار زيتون وتين وعنب، فذهبت أعمل في الحقل، فوجئت بسيارة الحزب تأتي أيضا إلى الحقل، وإذ فيها لجنة تحقيق مكونة من أمين الفرقة خلف قناطري، ومعه عبد الرحمن بكور نائب أمين الفرقة، هو من قرية تلمنس. عبد الرحمن بكور كان رجلا طيبا، بالأصل كان إخوان مسلمين، بعدين أصبح بعثيا يعني، لكنه كان يعني يخاف من خلف قناطري، لأن يعني فرق بعيد بالدموية ما بين الأخوانجي وما بين الشيوعي بالأصل. يعني أرضية خلف هي أرضية شبيح قابل للإجرام أكثر من
لدين ولا ضمير.
فجاء الاثنان بالسيارة إلى الحقل ومعهم الإضبار. السلام عليكم سلام. قال نريد أن نحقق معك. قلت طيب يعني نروح على البيت نحقق. قال لهون صور أسئلة حول زيارة حافظ الأسد لإيران ودخول القوات السورية إلى لبنان، وأنا أجبت كما تحدثت في الاجتماع. حملوا وذهبوا، وطبعا أنا يعني حقيقة أصبحت قلق، ماذا سيفعلون؟ يعني ربما يكون الفصل من حزب البعث، وبعد ذلك التلبيس تهمة معادلة للرفيق القائد، يعني الحديث يخص حافظ الأسد. من حسن حظي اللجنة مؤلفة من 3 أشخاص، أمين الفرقة الحزبية خلف القناطري، وعضو نائبه عبد الرحمن بكور، وعضو في اللجنة هو عضو قيادة فرقة يرحمه الله اسمه محمد جمعة الرحال. محمد جمعة الرحال هو من نفس الجناح، هؤلاء الثلاثة من جناح جمعة خشان، يعني جناح أعضاء الأحمر، لكن محمد جمعة بالأصل من عائلة محترمة من بيت رحال، والده رجل فاضل، وتوجد صداقة بين والده ووالده. فجاء عبد الرحمن طبعا فورا هيئوا أضباره واقترحوا فصلي من حزب البعث للأسباب، يعني هذا الكلام وقع عليها خلف القناطري، وقع عبد الرحمن بكور، ثم جاءوا إلى محمد جمعة الرحال وقالوا له، فقال يا جماعة أنا والله لا يمكن أن أوقع على فصل محمود، أنت متآمر؟ أنت قال لا متآمر ولا شيء، يا جماعة أنا رجل عندي عيلي ومتزوج وعندي أولاد، والله أنا لو وقعت على فصله وفصل وجاء والده وشكى إلى والدي، والله أنا لا أستطيع أن أدخل إلى قريتنا. وفعلا الحاج حمد الرحالي
الناس تعرف العيب،
لا مش حي الله، أبو الحاج حمد الله يرحمه رجل غير شكل. وكنت أنا يعني علمت في قريتهم سنة 71، علمت في نفس القرية في معرش مارين، وكانت لي صداقة مع الأطفال والبنات والرجال كلهم يعني كأهلي، حتى الآن أستطيع أن أتذكر أسماء أولئك الطلاب الذين علمتهم، وحتى ابنة محمد جمعة كان اسمها عيدة وتزوجت زميلي في التعليم حسن ابن عمي، يعني توجد علاقات عائلية أقوى من العلاقات الحزبية. فرفض التوقيع. طبعا لا يمكن للجنة أن ترفع التقرير إلى قيادة الشعبة إلا بتوقيع ثلاثة. رفض وأصر وقال لهم والله لو أترك حزب البعث، وهو كان أمير رابط الفلاحين، يعني ليس سهل،
مش صغير يعني،
لا كان لا لا أبدا،
كان قيادي في،
قال والله أنا أترك كل شيء ولا أوقع. فطبعا تركوا هذا التقرير في الخزانة، فلما فيما بعد استلمت أنا أمين فرقة وجدت هذا الكلام في الخزانة وشاهدت بعيني. النتيجة فشلوا بفصلي. جاءت سنة 77،
يعني 76 77 كنت رحت الجامعة
هنا العام 76
أو انتقلت من إدلب رحت حلب.
شوف 75 76 عاطل عن العمل،
تمام،
دورات مشاغبة ضد أمين الشعبي، ما في مؤتمر مين إجا من القيادة
متفرغ له،
فأنا أتصدى له في المؤتمرات وأشتمه الحقيقة وأنقل الصور الحقيقية كيف يزرع الفتنة في المنطقة وإلى آخره. فكان آخر اجتماع حضره زهير مشارقة نائب رئيس الجمهورية فيما بعد، كان على أساس عضو قيادي قطري ومعه توفيق صالح رئيس مكتب التنظيم القطري، وقمت أنا وقلت لهم إن هذا أمين الشعبة قد حول المنطقة إلى برميل بارود، هذه العبارة للفتنة بين الريف والمدينة، فهو يدعي أنه يحمي الريف وأنا من الريف، فقد كافحني وادعى أني من جناح وليد يرحمه الله. ثم نقلت الصورة حقيقة والله بدون تزييف كما هي، فإذا بهم بعد أن ذهبوا بفترة قصيرة أطاحوا بقيادة الشعبة وشكلوا قيادة شعبة جديدة. هذه القيادة الجديدة اقترحت أن أكون أنا أمين فرقة ريف المعرة، وبذلك انتقلت يعني من واحد مغضوب عليه يقترح فصله إلى آخره إلى مسؤول عن فرقة ريف المعرة، وهذه تبدأ من قرية كفر روما التي تخرج منها المظاهرات الآن، وثم تتجه إلى الشرق حوالي 75 قرية من منطقة المعرة كانت تابعة لفرقة الريف ريف المعرة. فقضيت أول شهر تفتيش في الخزن الثلاثة، وجدت أشياء لا يمكن أن نصدقها العقل،
يندى لها الجبين
والله العظيم، تقارير من بعض السفلاء بأقاربهم وقد أعدم هؤلاء،
لا حول ولا قوة،
أعرف الأسماء، بعضهم كتب التقارير فقط لأنه يتنافس مع قريبه على إدارة مدرسة، من السفلاء هؤلاء. المهم شاهدت الكثير من التقارير، شاهدت تقارير بأنا، تقارير مكتوبة بأخي أكبر مني بأقاربي، يعني جمعت شيء ما معقول، وكأنه نحن نعيش تحت ظل الاحتلال الإسرائيلي. النتيجة صنفت كل هذه الأشياء ولم أتأثر يعني بهذا الواقع الفاسد، بل قررت أن أنسف كل هذه المصائب. جيت ناب من الفرقة الذي وقف بوجهي ولم يعطيني وكالة معلم قبل بسنة. أول شيء تم تعيين المعلمين، فتنقل المعلمين يكون بموافقة الحزب. استعرضت وجدت لدي 256 معلم مبعد عن قريته في قطاع فرقتي.
ليه بقى؟
هيك يعني أنا ما بحبك،
عايزين يعذبوه،
أنا ما بحبك بشيلك، بدل ما تكون بقريتك قاعد بلا مؤاخذة ساكن ببيتك عند أهلك عند قرايبينك، بنقلك إلى قرية تانية وببعت واحد محلك. يعني الطريقة من أقذر ما يكون،
إذلال وتعب وضيع للراتب
كتبت كشف بهذه الأشياء. دخلت لعند أمين الشعبي، كان اسمه أحمد بلاني، أخوه لوليد الله يرحمه. قلت له يا أخ أحمد، عفوا يا رفيق أحمد، هذا الوضع لا يمكن، يعني معقول 256 معلم مبعدين، منهم من هو بعثي ومنهم من هو غير بعثي. قال طيب شو رأيك أنت؟ قلت له أنا رأيي سنعيد كل معلم إلى قريته إن كان بعثيا أو غير بعثي.
طيب.
وهكذا نكسب جميع الناس.
طيب نكمل مشاهدي الكرام، يعني توزيع 256 معلم بما فيهم الدكتور الدغيم نفسه في ذات العام، يعني لم يعين في محافظة إدلب بل عين وكيل معلم في حلب العام 76-77. نكمل الحلقة القادمة إن شاء الله إن كان في العمر بقية. اسمحوا لي في نهاية هذه الحلقة أن أشكر باسمكم جميعا ضيفكم الكريم الدكتور محمود السيد الدغيم، الناطق الرسمي باسم ائتلاف العشائر والقبائل العربية السورية، الأكاديمي السوري الكبير. شكرا لك دكتور.
شكرا لك.
أشكر لكم حسن المتابعة، إلى لقاء حلقة قادمة، وهذه الشهادة وهذه الحلقات الخاصة من سوريا الثورة.